إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. يقول أنس: فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا إخوة الإسلام من عدة خطب في شرح هذا الحديث العظيم، وهو استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثمانية: الهم والحزن وغيرها. وبينا أن السبب أن هذه الأمور الثمانية تفسد على الإنسان عيشه، تكلمنا عن سبعة منها، ووصلنا اليوم بعون الله إلى الأمر الأخير اللي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غلبة الرجال، وفي رواية قهر الرجال. ما المراد بذلك؟ الرجال إخوة الإسلام يراد بهم هنا في هذا الحديث الظلمة، يراد بهم الظلمة. وغلبة الرجال أي أن الإنسان يتسلط عليه الظالمون ويؤذونه في أهله أو في نفسه أو في ماله، وهو عاجز عن دفع ظلمهم ومغلوب على أمره، فهذا يسمى غلبة الرجال ويسمى قهر الرجال، يسمى قهر الرجال. طيب لماذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن غلبة الرجال يا أخي الإسلام إذا ابتلي بها الإنسان فإنها تحطم عنفوانه ونخوته وغضبه، نفس الغضبية عنده تتحطم، وتورث فيه الذلة والمهانة والانكسار. نعطيكم مثل يا أخي الإسلام حتى نوضح هذه القضية. إنسان مثلا يتسلط عليه بعض الظالمين الجبارين، نحن نسميهم اليوم شبيحة وغيرهم، فيأتي كل ما رآه يأتي بحق أو بغير حق يضربه، أو يفرض عليه خوة مالية، لو كل هذا بدك تعطيني بالشراء الأد، يعني ظلم علني مع أنه في شبهة، ظلم علني. فهذا الرجل إذا كان سكت كل مرة يسكت، سكت أول مرة يضربه فيسكت، يضربه فيسكت، ثم يأتي ظالم آخر يضربه فيسكت، أو آخر يشبه عليه فيعطيه خوة، فإذا استمر الإنسان في استمراء هذا الظلم وعدم دفعه فإنها تنكسر شوكته. شو يعني تنكسر شوكته؟ يعني هذه الروح، أو يسميها العلماء النفس الغضبية، عنده تموت، والروح المعنوية عنده تموت. فحينئذ يصبح هذا الإنسان مستسلما لأي ظلم يقع عليه أو على بناته أو حتى زوجته أو ماله، يستسلم ولا يقاوم، تموت في نفسه هذه الإرادة وروح المدافع عن حقه وروح المقاومة، تموت في نفسه ويستسلم لأي ظلم حتى لو وقع على أمته ودينه وجيرانه وأهله، ما يسأل، ما بقى عنده روح المدافع. هذا أمر خطير جدا، لذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة ذكرها أهل الأدب يا أهل الإسلام وأهل الشعر، قصة جميلة تعبر عن هذا المعنى الذي شرحناه. ما هي هذه القصة؟ كلنا يعرف من هو عنترة بن شداد. عنترة بن شداد كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجودا قبل ذلك. وعنترة كانت أمه أمة، يعني كانت أمه عبدة، وكان أبوه حرا. أبوه كان رجل حر بس أمه كانت عبدة. وكان من عادة العرب أن الرجل حر إذا وطئ وولد ولد له ولد من الأمة فكان يجعله عبدا لا يجعله حرا، وينسبه لأمه ولا ينسبه إليه. فعنترة لما ولد من أمه كانت أمة اسمها زبيبة، فما كان يقال له عنترة ابن شداد، كان يقال له عنترة ابن زبيبة. عنترة ابن زبيبة لأنه عبد. ففي إحدى المرات هجمت بعض أحياء العرب على قومه بني عبس، هجموا على بني عبس وما كان عندهم كفاية بالاستعداد، فأخذوا أغنامهم ومواشيهم وإبلهم وفروا منطلقين. فهنا شداد والد عنترة لما رأى أن جماعته ما قدروا يدافعوا، فماذا يقول لابنه عنترة؟ يقول له كرة يا عنترة، قم اهجم، اهجم على أعداء. ما شفت كيف استباحوا المال واستباحوا الديار واستباحوا كل شيء؟ ليش جالس؟ فماذا يقول له عنترة؟ قال له العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر. قال له أنت يا أبي لما جعلتني عبدا ما عملتني حر، ما جعلتني حرا، جعلتني عبدا، حطمت معنوياتي. لأن العبد الأصل فيه يكون خاضع وذليل، وشغلته بس يحلو بالمعزاية وينظف الزريبة. أما اللي يقاوم الأعداء وينافح عن قومه فهذا لا يكون إلا حرا أبيا، عنده معنويات، عنده روح معنوية عالية. فأنت ما جعلتني حرا، جعلتني عبدا، والعبد هذه شغلته بس يهتم بالغنمة وبالزريبة. ففهم عنترة الموضوع، فماذا قال له؟ قال كرة وأنت حر، قال أعطيك الحرية بس دافع عن قومك، دافع عن أهلك، دافع عن عشيرتك وأنت حر. فكر عنترة واسترجع المواشي وغيره اللي سلبت من قومه. فلما رأى أبوه شدته وعنفوانه صار ينسبه إليه. من يومها صار يقال له عنترة ابن شداد، ما عاد يقال له عنترة ابن زبيبة. هذه القصة توضح المعنى المراد، أنه فغلبة الرجال تكسر معنويات الإنسان حتى يصبح كالعبد، يستسلم، ما عاد له هم أو روح يدافع عن حقه أبدا. وهذا الأمر إذا وقع بالإنسان بلاء عظيم، فكيف إذا وقع بالأمة؟ كيف إذا وقع بالأمة؟ لذلك يا إخوة الإسلام في تاريخ الإسلام ابتليت الأمة في إحدى الحقبات السوداء في تاريخ أمتنا، ابتليت الأمة بغلبة الرجال. يعني التتار لما هجموا على بلاد المسلمين للأسف حطموا معنويات المسلمين، حطموا معنويات المسلمين من شدة بأسهم وتوحشهم وشدة إسرافهم في الدم. ناس كانوا مثل الوحوش، هجموا ما تركوا لا طفل ولا امرأة ولا رضيع، وما تركوا امرأة إلا اغتصبوها. فلذلك هنا الناس خلاص انكسرت، المسلمون انكسروا، ما بقى عندهم أي روح للمقاومة. في كتاب اسمه طبقات الشافعية لابن السبكي رحمة الله عليه، ماذا يقول ابن السبكي؟ يقول يصف هذا الحال، يقول وكان هذا الأمر في أيامه، يقول وتمكنت التتار من المسلمين وألقى الله الرعب في قلوب المسلمين منهم، حتى إن الرجل من التتار كان يجوز على 100 من المسلمين فيقتلهم رجلا رجلا وتقع أعناقهم على الأرض واحدا بعد واحد، ولا يجرؤ أحد أن يكلمه بكلمة. حطمت معنويات المسلمين. فكان بيقول لك التتري، واحد تتري لابس ثياب التتار معروفين، بيمر على مجمع او مجمع او سوق، بيشوف مسلمين قداميه يوقفوا على الحيط، كلكم لشوف بيوقفوا على الحيط، بيجي بالسيف واحد ورا الثاني بيقتل، بيقطع رقابهم، وما في احد يهجم عليه، ما في احد يهجم عليه، ما بقى في روح، ما بقى في مقاومه، ما بقى في كرامه، ما بقى في نخوه، انكسرت شوكتهم. يقول في إحدى المرات امرأة تترية كانت تلبس زي الرجال، فمرت بجمع من المسلمين وقلت لهم وقفوا على الحيط، وقفوا على الحيط، قتلت منهم، بالله يقول ابن السبكي قتلت منهم عددا كبيرا، وما بقى فيها تقتل، قتلت كتير ما بقى تقدر، فقلت البقية خليكم معي هلا بعدين بقتلكم. فراحوا انطلقوا معي يمشوا خلفها، أحدهم لاحظ أنها امرأة، يبدو انكشف شعرها أو عملت حركة أظهرت أن امرأة، فتجرأ عليها أحد المسلمين فقتلها. شوف هذه الروح، ما بقى في عند المسلمين روح معنوية. امرأة تقتل عدد من الرجال، عدد من الرجال، والباقيين ما قدروا تقتلهم، تخليكم بعدين لما ارتاح شوي بلش قتل فيكم. ما بقى في روح معنوية عند المسلمين. لذلك يا أخوة الإسلام، هذا الأمر إذا وقع بالأمة هو بلاء عظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام جاء يربي في المسلمين معاني العزة ومعاني الإباء ودفع الظلم وعدم استسلام المسلم للظالم مهما كان، حتى لا نقع في غلبة الرجال وقهر الرجال. الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، قال له يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، إجا إنسان شبيح عم بيقول لي بدي خوة، بدي مالك أو شيء من مالك خوة، فشو قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تعطيه مالك، ارفض. ما قال له ادفع بالتي أحسن السيئة. انتبهوا، هذه ليس محلها هنا، ليس محلها هنا، هنا عليك أن تدفع الظلم ولا تنكسر شوكتك. قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني رجل شبيح بأويس، أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا شو تعليم النبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ شو يعلمها صلى الله عليه وسلم؟ العزة ودفع الظلم ورفض الظلم والإباء. ما بيستسلم، بيقول لا ادفع بالذي أحسن السيئة، أخي أنا معلش الآن بدي، أنا بعمل أنه اعفو عن من ظلمك، ليس هذا المحل، اعفو عن ظلمك ليس هذا محله. الإسلام علم المسلمين العزة. في قصة جميلة ذكرها ابن الجوزي في مناقب عمر وذكرها غيره، قصة جميلة في جرت في عصر عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، فجمع كل الولاة، كل الحكام المناطق، جمعهم في موسم الحج، لكم تحجوا معي هذه السنة، واجتمع كثير من المسلمين في تلك السنة. فعمر يخاطب الناس والولاة الحكام، حاكم مصر موجود، حاكم الشام موجود، حاكم المغرب موجود، حاكم كذا، كله موجودين. فماذا يخاطب عمر الناس بوجود هؤلاء الحكام، ولاة من عنده؟ يقول للناس، يقول يا أيها الناس إني والله لم أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما أرسلتهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليه، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. شوف العلم يا أهل الإسلام، شوف الإسلام. عمر جمع المسلمين بالحج وجمع كل الحكام زعماء الولايات رؤساء الولايات، شو بيخاطب الناس؟ بيقول نحن هالولاة حطيناهم عليكم ما مشان يضربوكم على الطلعة والنزلة ولا يشبحوا على أموالكم أبداً. بعتناهم إليكم حتى يعلمكم دين الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأي واحد منكم يظلم من قبل حاكمه وأميره ورئيسه فليأتي إلي في المدينة فأنا أقتص منه. فهنا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان واليا على مصر من قبل عمر رضي الله عنه. فعمرو بن العاص يعني كأن الأمر لم يفهمه أو لم يعجبه، فماذا يقول لعمر؟ يقول الراوي: فوثب عمرو بن العاص وقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته أإنك لتقصنه منه؟ نفترض واحد أنا والي على مصر، إذا واحد من الرعية حبيت أدبه وضربته تجي بتقول له يضربني؟ قصاص منه، يعني عامله مثل ضربه كف يضربه كف، هذا القصاص. أإنك لتقصنه منه؟ مع كل هالكلام وين هيبة الحاكم؟ فماذا يقول له عمر رضي الله عنه قدام الناس؟ قال: إيه والذي نفسي بيده لأقصنه منه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكيف لا أقصه منه وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقص من نفسه. ثم قال، يخاطب الولاة: ألا لا تضربوا المسلمين فتزلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم المهالك فتضيعوهم. هذا خطاب عمر للولاة رضي الله عنه. ما معنى هالكلام؟ لما عمرو بن العاص تعجب انه معقول انا اذا ضربت احد الرعيه تجي بده تقول له يضربني؟ طبعا بالضرب بغير حق. قالوا: نعم سافعل ذلك، والرسول فعل ذلك عليه الصلاه والسلام، كان يقص من نفسه. كلنا يعرف قصه سواد بن غزيه رضي الله عنه في غزوه بدر، لما كان كل النبي صف الناس في الغزوه قبل القتال بدقائق يعني او بساعه، قالوا: انصفوا صفا. كانت العرب تقاتل بالسيف دي مواجهة، قالوا: انصفوا. فسواد كان متقدما بعض الشيء في الصف، فالنبي كان بيده عود وسهم بدون نصل، فعما غمزه به، غمز به سوادا، عم بيقول له: استوي يا سواد. فإجت الضربة كان شوية يمكن شديدة من رسول الله عليه الصلاة والسلام على سواد، فعم بيقول له: استوي. نجزه بطنه بس كان شوي قوية. فماذا يقول سواد للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: يا رسول الله، لقد أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني من نفسك. لو أنت ضربتني يا رسول الله بغير حق، لو قلت لي بدي أنا برجع 20 سنتي، قل لي استوي، قل لي ارجع، بس ما تضربني. قال له: لقد أوجعتني والله بعثك بالحق، فخليني أقتص منك. وين بتصير هذه يا رسول الله؟ وين بتصير؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف عن بطنه، لأن زور ما كان، كان مكشوف البطن سواد، القصاص يكون بالمثل. فكشف النبي عن بطنه الشريفة عليه الصلاة والسلام وقال: اقتص يا سواد، انجزني مثل ما نكزتك، انجزني بالعود كما نكزتك. يقول: فأقبل سواد فاعتنق بطن النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقبله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا؟ ليش عملت هيك؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، أي الموت صار قريب، فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جلدي جلدك. قالوا: الموت قريب، فحبيت آخر عهدي في الدنيا أني أن أقبلك وأن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله بخير عليه الصلاة والسلام. لذلك عمر يقول للرسول كان يقتص من نفسه، إذا ضرب واحد بغير حق كان يقول: تعال خذ حقك، فكيف أنتم عاملين لي زعامات ما بتقبلوا هذا الأمر والرسول الله كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ثم نبه الولاة قال لهم: لا تضربوا المسلمين فتزلوهم، إياكم تتعودوا على الضرب. إذا المسلم، إذا الحاكم صار يضرب الناس بأماكن بالتحقيق ولا بأي مكان، بالسجن أو بغرف التحقيق، تعودوا على الضرب، في لك يذل الإنسان، يذل المسلم، تنكسر شوكته، ما عاد بعد يدافع عن عرض ولا عن دين ولا عن مال ولا عن شعب، ينكسر. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم إلى آخر الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. لذلك يا أخوة الإسلام إذا نظرنا اليوم للواقع اللي نعيش فيه حتى نطبق كل ما قلناه على هذا الواقع اللي نعيش فيه، نرى أنه لما استبد الظلم خاصة بدول عربية، كثير من الشعوب العربية قامت ضد الحكام، كانت الثورات العربية، ولكن أكثر الحكام تمكنوا بمعونة الشرق والغرب والتآمر العالم كله على الإسلام أنه كسروا هذه الثورات العربية. ولكن النتيجة شو كانت؟ شو كانت النتيجة؟ أنه كسرت شوكة الناس، ما أنه الناس بس انهزموا جولة ناطرين جولة تانية، لا، انكسرت الشوكة. وبعطيك دليل على انكسار الشوكة في عنا في البلد في لبنان حتى نفهم شو انكسار الشوكة. أول الأمر لما طلعت هون قصة 6 سنت، زادوا على تليفونات 6 سنت على الواتساب، الناس نزلت بالألاف، مئات الألاف على الشوارع، منو خايفين. بعد ذلك سقط من سقط وقتل من قتل، وفي مين هدد، في مين توعد، وفي مين هز بأصبعه وقال ممنوع، ممنوع اسقاط الحكام ولو كانوا فاسدين. فهون وفي مين تعصب لطائفته، فهون رجع الناس منكسرين، بدليل انكسارهم انه بعد ذلك الدوله رفعت مش 6 سنت، رفعت الاتصالات اضعافا مضاعفه ولم تسمح السنه، ورفعوا اسعار البنزين والمازوت والخبز وكل شيء اضعافا مضاعفه. ما عاد تسمع كلمه، يعني وين كون، وين مظاهرات، وين، كسرت الشوكه، ناس اتحطمت معنوياتها. هذا اللي كان يخافه الإسلام على المسلمين، يصيروا إلى هذه الحالة. ولكن المصيبة الكبرى يا إسلام، فهموا هذه المسألة خطيرة جدا، المصيبة الكبرى أنه في كل وقت ينكسر فيها، في كل وقت ينكسر فيه المسلمون ويهزمون، ينبري ناس من المسلمين، حتى من شيوخ المسلمين ومن دعاة المسلمين ومن شباب المسلمين، يفتون للناس بهذه الروح الضعيفة المنكسرة، يفتون لهم بأنه يجب أن تبقوا كذلك، ولا يجوز أن تخرجوا على الحكام ولو ظلموكم ولو استبدوا بكم ولو قهروكم ولم عملوكم قهر الرجال وغلبة الرجال، ممنوع شرعا تخرج عليهم، بصير يأتونك بالأدلة بيقول لك أنت يا أخي واجبك تصلي وتصوم وتحج وبس، وتدعو الناس للصلاة والصوم وبس. إذا الناس التزمت بالصلاة والصوم ممنوع يخرجوا على الحاكم. طيب بنقول له هذا الظلم اللي نحن فيه كيف بده يتغير؟ لا، أنت بس الناس كلها تصلي وتصوم، الله بيغير حاكم بين ليل وضحاها. ويستشهد بالآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالآية الأخرى بالحديث اللي فيه كلام: كما تكون يولى عليكم. انه بسبب انتم ما بتصلوا ولا بتصوموا اجى هؤلاء الظلام عليكم الحكام. صلوا وصوموا، علموا اولادكم ونسوانكم الصلاه، هذا واجبكم. اذا كل الحي صار بيصلي بيتغير الحاكم اوتوماتيكيا، بدون جهاد ولا قتال ولا انكار عليه ولا كلمه حق تصدع في وجهه ابدا، هذا كله لا يجوز. ومن فعل ذلك، انكر المنكر علنا او دعا الشباب لاخذ حق بيدهم، بلك هذا التغرير بالشباب وتوريط للشباب وسفك دم الشباب بغير حق، يبررون الهزيمة ويبررون للمستبد استبداده وللمنهزم انكساره وزلته. لذلك نحن نقول يا أهل الإسلام لهؤلاء في كل عصر، حتى تصور في عصر التتار، لما التتار فعلوا بالمسلم ما فعلوا أبدوهم، كان هناك من علماء الإسلام من يحرم الخروج على التتار وقتاله، خاصة بعد ما بعد التتار اعتنق الإسلام في الظاهر، بس بقي في كفره وضلاله وفي قتله للمسلمين وسفكه للدم واستحلاله لفروج المسلمات كما هو، بس قالوا لا إله إلا الله مثل ما نابليون مرة قال لا إله إلا الله. فصار من العلماء من يحرم الخروج عليهم والرد عليهم والإنكار عليهم، لكن بفضل الله هذه الأمة لا تموت. هب علماء، وأذكر موقف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني ما بيجوز السكوت على هؤلاء، لا يجوز السكوت على هؤلاء، يجب قتالهم، استحلوا الدم والفرج الحرام، يجب قتالهم، ما تغتر قال لك أنا مسلم. فماذا يقول ابن تيمية كلمة مشهورة عنه؟ يقول لو رأيتموني بصفهم وعلى رأس المصحف فاقتلوني. أنا بصلي وبصوم وبقيم الليل وبحج وبأتمر وعالم من علماء الإسلام شيخ الإسلام، إذا شفتوني وقف معهم بصفهم فاقتلوني، لأن هؤلاء ماريكون عن الإسلام، خوارج كما فسرها ابن تيمية عليهم رحمة الله عليه. فلذلك كانت المعركة وانهزم فيها التتار بفضله، وشارك فيها ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب لو لم يهب المسلمون قبل ابن تيمية، العز بن عبد السلام رحمة الله عليه أفتى المسلمين بوجوب جهاد التتار. طيب لو لم يكن هؤلاء العلماء بالفتوى بقتال هؤلاء المستبدين الظالمين، لكان التتري بقي حتى يومنا هذا يرى المسلم أو الجمع من المسلمين وقفوا على الصف بدي يذبحكم يقفوا على الصف، ما تغير شيء. لو لم يربي العلماء الأمة على المعنويات وعلى الإيمان وعلى العزة والإباء، لذلك اليوم نقول اللي افترض الآن بعد انكسار الروح المعنوية، ما بدنا نيأس، نرجع نبث في الناس المعنويات، اللي بيقول لا ما تغرروا بالشباب مرة ثانية، طيب شو بكم تعملوا؟ لك يا أخي منصلي ومنصوم ومنحج وبنأتمر والحمد لله وعم نصلي بالمساجد، ولكن الفساد مدعوم، فساد مدعوم، لأن أنتم ما عم تنكروا منكر ولا تصرحوا ولا تصدعوا بالحق ولا تواجهوا الباطل والظالم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول في الحديث الصحيح لحسن الشيخ الألباني، يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. الإسلام علم الناس يقوموا يحكوا. طيب الآن أنتوا سكتوا عن الظلم، شفتوا بس صلاة وصام وحج وعمرة والحمد لله هذا الإسلام. طيب الآن انتشرت المخدرات، نشروا المخدرات في أسواقكم في شوارعكم حتى وصلت إلى بيوتنا، شو بتعملوا يا مصلين وصائمين؟ شو بتعملوا؟ لك أنا بس بصلي وبصوم بكره بيتغير الحال. ما وصل المخدرات إلى ابنك وابن جارك، ولو ابنك ما حشاش ما بقى لك قال تنزل على الشارع ما يجي المحششون بيقتلوك بأدنى سبب. إذا لم تقف أنت تدافع عن هذا الدين وعن حرمة المسلمين وعن قمع الفساد اللي ينتشر بعمد وبخطة ممنهجة، لانتهت البلاد وانتهى الإسلام وانتهى المسلمين وانتهى المسلمون. إذاك الناس عليها أن تنكر منكر، ما في تقول إنه لا أنا بصلي وبصوم الله سبحانه وتعالى يغير الأمور متى يريد وما علي أعمل شيء. بلاش الإسلام أمر برد الظالم، ليش قال عليه الصلاة والسلام إذا الناس رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.